أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما أجاب به الماتن قدس سره عن إشكال المحقق النهوندي على الواجب المعلق، والذي كان مفاده امتناع الواجب المعلق واستحالة الواجب المعلق ثبوتا، من جهة أنه يلزم من الواجب المعلق انفكاك المراد عن الإرادة، وكما يستحيل أن انفكاك المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية، كذلك يستحيل انفكاكه عن الإرادة في الإرادة التشريعية، لأن حقيقة الإرادتين واحدة، وهي الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات، وغاية الفرق بين الإرادتين إنما هو في المتعلق، فالتكوينية تتعلق بفعل النفس والتشريعية تتعلق بفعل الغير. هذه كانت خلاصة إشكال النهوندي، وقد أجاب الماتن رحمه الله عن هذا الإشكال بأجوبة ثلاثة، فعرضنا إلى جوابين منها وبقي الجواب الثالث. الجواب الأول الذي أجاب به الماتن كان يرتبط بالمقيس عليه، وهو الإرادة التكوينية، حيث أثبت الماتن أنه يمكن انفكاك المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية، وذلك فيما إذا كان حصول المراد يتوقف على تهيئة مقدمات، ففي هذه الصورة يندفع المكلف نحو تهيئة المقدمات، واندفاعه نحو تهيئة المقدمات يكون ناشئا من إرادة ذي المقدمة، فتكون إرادة ذي المقدمة فعلية، مع أن المراد ليس فعليا وإنما هو استقبالي. وإذا جاز انفكاك المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية، فإنما قام به النهوندي من قياس الإرادة التشريعية على التكوينية في امتناع انفكاك عن المراد عن الإرادة فيها لا يتم. ثم في الجواب الثاني تعرض الماتن يا أخوان إلى بيان سبب وقوع النهوندي في الشبهة، وهو أنه ماذا؟ أنه أساء فهم تعريف القوم للإرادة عندما عرفوها بأنها شوق أكيد مستتبع لتحريك العضلات، فتوهم أن تحرك العضلات مقوم لحقيقة الإرادة، مع أن مراد القوم من هذا القيد إنما هو بيان مرتبة الشوق التي تسمى إرادة، وأنه ليس مطلق الشوق يسمى إرادة، وإنما خصوص الشوق الأكيد الذي يكون مقتضيا لتحريك العضلات ويستلزم تحريكها فعلا لولا المانع. وهذا الفهم الخاطئ لتعريف القوم للإرادة أدى بالنهوندي إلى الوقوع في هذه الشبهة. ومن هنا قال الماتن أنه إذا جاز انفكاك المراد عن الإرادة التشريعية في المراد الذي يتوقف على تهيئة مقدمة، فإنه يجوز انفكاكه، أي انفكاك المراد عن الإرادة، ولو لم يتوقف المراد على تهيئة مقدمات، فيما لو كان المراد ماذا؟ فيما لو كان المراد استقباليا، كما مثلنا يا إخوان بالنسبة للحج، قلنا عند الاستطاعة يصير الوجوب فعليا، يصير الوجوب فعليا، إلا أن الواجب وهو الحج ماذا؟ استقباليون. استقبالي لا من جهة أنه يتوقف على مقدمات لا بد من تهيئتها، بل حتى بعد تهيئة المقدمات، يعني لو فرضنا الإنسان مجرد أن استطاع اشترى تذكرة السفر وسافر إلى مكة ووصل إلى مكة في شهر ذي القعدة، هل يستطيع أن يحج؟ لا يستطيع أن يحج، لا بد أن ينتظر إلى شهر ذي الحج حتى يحج. لماذا؟ لأن الواجب استقبالي، الحج واجب استقبالي. شو يعني واجب استقبالي؟ يعني استيفاء المصلحة التي في الحج لا يكون إلا في زمن مخصوص وهو شهر ذي الحج. فإذا التمثيل، هذه نقطة مهمة لعلها لم تتضح جيدا بالأمس، تمثيل الماتن للواجب الذي ينفك فيه الواجب عن الوجوب والمراد عن الإرادة، تمثيله لذلك بالواجب الذي يحتاج إلى تهيئة مقدمات، لا لأجل بيان انحصار الواجب المعلق في الواجب الذي يحتاج إلى تهيئة مقدمات، بل إنما مثل بذلك لأجل بيان أنه يمكن انفكاك المراد عن الإرادة، وإلا قد يكون الواجب معلقا بمعنى أن الوجوب فعلي والواجب متأخر من دون أن يتوقف الواجب على تهيئة مقدمات، وإنما يكون الواجب متأخرا لأن مصلحة هذا الواجب لا تستوفى إلا في زمن مخصوص متأخرا عن زمن الوجوب. فهذه النقطة، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه نقطة مهمة أرجو أن لا تغفلوا عنها. الآن وصل بنا الكلام إلى الجواب الثالث للماتن. يا أخوان، الماتن في جوابه الثالث أراد أن يمنع من قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية. أرجو منكم الانتباه. يعني بالجواب الأول قلنا ناقش الماتن في المقيس عليه اللي هو الإرادة التكوينية، وقال في الإرادة التكوينية لا يمتنع انفكاك المراد عن الإرادة. الآن الماتن يريد أن يناقش في نفس القياس، مو في المقيس عليه، يعني يريد أن يقول حتى لو سلمنا أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن ينفك المراد فيها عن الإرادات، فإنه لا يصح قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية، لأن هذا القياس هو قياس مع الفارق. واضح الآن وين كلام الماتن؟ كلام الماتن الآن في صحة قياس الإرادة التشريعية على التكوينية، يريد أن يمنع من هذا القياس، يريد أن يقول حتى لو سلمنا استحالة انفكاك المراد عن الإرادة التكوينية فإنه لا يصح أن نقيس الإرادة التشريعية على التكوينية في استحالة انفكاك المراد، بل هناك فرق ما بين الإرادة التكوينية والتشريعية، هذا الفرق يمنع من قياس الإرادة التشريعية على التكوينية، وهذا الفرق ماذا؟ وهذا الفرق يستلزم جواز انفكاك المراد عن الإرادة في الإرادة التشريعية، وإن فرضنا امتناع انفكاكه عن الإرادة في الإرادة التكوينية. ما هو هذا الفرق؟ بكل بساطة الماتن قال أيها الإخوة، في الإرادة التشريعية لماذا تتعلق الإرادة التشريعية للمولى بفعل العبد؟ لأنه قلنا متعلق الإرادة التشريعية ما هو؟ فعل غير. عندما أقول لك إيتني بماء وأطلب منك الإتيان بالماء وتتعلق إرادة التشريعية كمولى بصدور هذا الفعل منك كعبد، لماذا يتعلق طلب المولى ولماذا تتعلق إرادة المولى بفعل الغير أيها الأخوة؟ أنتوا أجيبون عن هذا السؤال، لماذا؟ غير لأجل، أحسنت، لأجل إيجاد الداعي في نفس العبد إلى الإتيان بالعمل. لأنه الآن إذا كنت أنا جالس كمولى وفي نفس الأمر والواقع أنا عطشان، ولكن لم أطلب من العبد الإتيان بالماء ولم أرد من العبد الإتيان بالماء، فهل هناك داعي عند العبد للإتيان بالماء؟ لا يوجد داعي. نعم، أقول للعبد ائتني بماء فأطلب منه الإتيان بالماء، وتتعلق إرادتي بأن يأتي عبدي لي بالماء وأبرز هذه الإرادة وهذا الطلب. لأجل ماذا؟ لأجل إيجاد الداعي في نفس العبد للإتيان بالعمل. فإذا الإرادة إنما تكون لإحداث وإيجاد الداعي في نفس العبد للإتيان بالعمل، وحدوث الداعي، وهذه نقطة فرق ما بين ماذا؟ وهذه نقطة فرق ما بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. يا إخوان، إرادة تكوينية، إذا كنت عطشانا وحدثت الإرادة التكوينية في نفسي، بمعنى أنه حدث في نفسي شوق أكيد إلى شرب الماء، هذه الإرادة التي تحدث في نفسي واللي بنسميها إرادة تكوينية لأنها تعلقت بفعل النفس، هذه الإرادة ليست لأجل إيجاد وإحداث الداعي، بل هذه الإرادة هي بنفسها الداعي لأن أشرب أنا الماء. صحيح أم لا؟ الإرادة التكوينية، شو يعني إرادة تكوينية؟ يعني أنا عطشان وأردت شرب الماء. شو يعني أردت شرب الماء؟ يعني صار عندي شوق أكيد إلى شرب الماء، هذا الشوق الأكيد هو الداعي الذي يحركني نحو ماذا؟ نحو إمساك الكوب وشرب الماء. فالإرادة التكوينية اللي تتعلق بفعل النفس هي الداعي إلى صدور الفعل من النفس، أما الإرادة التشريعية التي تتعلق بفعل الغير فهي ماذا؟ فهي الداعي إلى أن أطلب من الغير الفعل وإلى أن أبرز هذه الإرادة. فأطلب الفعل من الغير وأبرز هذه الإرادة من أجل إحداث الداعي في نفس الغير لأن يأتي بالفعل. ففي الإرادة التشريعية إذا أردت من العبد أن يأتي بالماء، لا تكون إرادتي هذه داعية لي إلى ماذا؟ إلى أن آتي بالماء. لا، أنا أردت من العبد أن يأتي بالماء، إرادتي هذه تدعوني إلى ماذا؟ إلى الطلب وإلى إبراز الإرادة، حتى يكون هذا الطلب وهذا الإبراز للإرادة يحدث في نفس العبد الداعي لأن يأتيني بالماء. وبطبيعة الحال إذا كان العبد عبدا مطيعا ومنقادا فإنه سيأتيني بالماء. فإذا كان الغرض من الإرادة التشريعية إحداث الداعي في نفس العبد حتى يأتي بالعمل، لا يخفى عليكم أن حدوث الداعي في نفس العبد يتوقف على ماذا؟ يتوقف على مقدمة، طبعا أبرز الطلب، ولكن إبراز الطلب لأجل إحداث الداعي في نفس العبد. الداعي في نفس العبد لا يحدث بمجرد الطلب وإبراز الإرادة. بعد أن أطلب من العبد وأبرز إرادتي لأن يأتيني بالماء، العبد لابد أن يتصور العمل، ولا بد أن يتصور الفائدة المترتبة على الإتيان بالعمل أو العقوبة المترتبة على عدم الإتيان بالعمل، ثم لابد أن يصدق بترتب هذه المثوبة إذا فعل أو بترتب هذه العقوبة إذا لم يفعل، ثم بعد ذلك يتحرك نحو الإتيان بالعمل. صحيح ولا لا؟ هذه المقدمات بعد أن أبرز الإرادة وبعد أن يتحقق الطلب من المولى. يا إخوان، ليس الطلب من المولى وليس إبراز الإرادة من قبل المولى علة تامة لفعل العبد. إبراز الإرادة من قبل المولى وتحقق الطلب من المولى مقدمة من مقدمات صدور الفعل من العبد، ولكن صدور الفعل من العبد يتوقف على مقدمات أخرى. بعد أن علم العبد بإرادة المولى وأن المولى يريد أن يأتيه بماء، بعد أن يعلم بذلك لابد أن يتصور الفعل وهو امتثال أمر المولى والإتيان بالماء، يتصور المثوبة المترتبة على الامتثال أو العقوبة المترتبة على تلك الامتثال، ثم يصدق بترتب على هذه المثوبة على الفعل أو هذه العقوبة على الترك، ثم بعد ذلك يتحرك نحو العمل. بالرواية على ما ينقل أنه مرة من المرات كان أمير المؤمنين عليه السلام في البيت فنادى قنبرا، قال يا قنبر، لم يجب قنبر. مرة ثانية يا قنبر، لم يجب قنبر. مرة ثانية يا قنبر، ثالثة يا قنبر، لم يجب قنبر. فخرج أمير المؤمنين عليه السلام من باب البيت فوجد قنبرا جالسا تحت نخلة، مستلقيا تحت النخلة. قال يا قنبر لم تسمعني؟ قال بلى سمعتك يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال فلما لم تجبني؟ قال أمنت شرا، يعني إذا ما أجبتك شو راح تسوي؟ يعني راح تجلدني، راح تقتلني. طبعا من باب المفاكهة والملاطفة، ولكن واقع الأمر هذا، العبد إذا أمن شر المولى خب لا يطيعه، حتى لو قال المولى ائتني بما ائتني خب ما يطيعه. فإذا ليس إبراز الإرادة وتحقق الطلب من المولى علة تامة لفعل العبد، بل هناك مقدمات لابد أن تتحقق من العبد، تصور العمل وتصور المثوبة على العمل أو العقوبة على تركه والتصديق بذلك، فعند ذلك ماذا؟ يتحرك نحو العمل. وعليه فإذا كان هناك مقدمات لابد أن تتحقق من العبد حتى يتحرك نحو العمل، ولا يتحرك العبد نحو العمل بمجرد تحقق الطلب وإبراز الإرادة، فإذا لابد من تأخر المراد عن الإرادة في الإرادة التشريعية. لاحظتوا يا أخوان نقطة الفرق؟ هذا الجواب في مقام منع قياس الإرادة التشريعية على التكوينية. حتى لو سلمنا بأنها لا تنفك في الإرادة التكوينية، ولكن في الإرادة التشريعية لابد من الانفكاك. الفرق الذي أوجب منع القياس أن الإرادة التشريعية لأجل إحداث الداعي في نفس العبد حتى يحقق العمل، أما الإرادة، هذه الإرادة التشريعية. أما التكوينية لا، حدوثها هو الذي يدعو الإنسان إلى القيام بالعمل. فإذا لابد من تأخر المراد عن الإرادة في الإرادة التشريعية. مرجع هذا الجواب أيها الإخوة إلى ماذا؟ مرجع هذا الجواب إلى أن الماتن يدعي أنه ماذا؟ أن كل الواجبات هي واجبات معلقة، وأنه ما عندنا واجب منجز أصلا. طبعا بالدقة عم نحكي، بالدقة كل الواجبات واجبات معلقة، حتى إذا قال المولى لعبده ائتني بما، والعبد اندفع بعد الطلب مباشرة إلى الإتيان بالماء، حتى مثل هذا الأمر وهو ائتني بما، في حقيقة الأمر وواقع الأمر هو واجب معلق، لأنه دائما في الإرادة التشريعية لابد من تأخر المراد وهو الواجب عن الإرادة أي الوجوب. ليش؟ لأنه تحقق المراد من العبد يتوقف على مقدمات بعد تحقق الطلب وإبراز الإرادة من المولى. واضح الكلام؟ طيب، قد يشكل أحدكم أحيانا يا أخوان بن عرطين الالتزام جادة العلمية والموضوعية في البحث العلمي أمر مهم جدا. فأحيانا الباحث يكون مطلبه من ناحية علمية فيه شيء من الضعف أو الخلل، فيجبر هذا الضعف أو الخلل بماذا؟ بشيء من التهويل. مثلا يعني يقال مثلا أن صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، خب كتاب فقه الرضا كلكم سمعتم بكتاب فقه الرضا، وهناك كلام بين العلماء أنه هذا الكتاب هل هو فعلا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام فيصح الاستناد إليه في الفتوى، أم أنه لا، في الواقع ليس رواية عن الرضا، وإنما هو كتاب التكليف للشلمغاني أو هو رسالة علي بن بابوين القمي إلى ولده الصدوق، خلاف من العلماء. فمثلا صاحب الجواهر على ما يقال في بعض الأحيان، يعني إذا كان ما في فقه الرضا على خلاف رأيه في المسألة فيقول بعد أن يثبت المسألة يقول نعم في الفقه المنسوب إلى الرضا خلاف ذلك، فيعبر بالفقه المنسوب إلى الرضا إشعارا بأن هذا لا يصلح لمعارضة ما ذهبنا إليه بعد. وأما إذا كان ما في الفقه الرضا موافقا لما يريد أن يثبته يقول وفي فقه مولانا الرضا عليه السلام كذا. طبعا هنا مثلا قد يقول أحدكم أنه شيخنا أنت جبرت النقص الموجود بالمطلب بشيء من التهويل، كيف يعني؟ يعني أنه دائما في الإرادة التشريعية لابد من تأخر المراد عن الإرادة، ليش؟ لأن تحقق المراد يتوقف على مقدمات كثيرة، تصور العمل، التصديق بالفائدة وتصور الفائدة المترتبة على العمل، ثم التصديق بترتب هذه الفائدة حتى يصدر العمل خارجا، مع أنه هذه المقدمات كلها يطويها الإنسان بلمح للبصر. ما نحن كل يوم بكل حركة من حركاتنا، يعني أنا بس أشرب ماي بكون قبل ما أشرب الماي تصورت الماء والفائدة المترتبة على الماء وصدقت بترتب هذه الفائدة فامتدت يدي وشربت الماء، ولكن هذه المقدمات مو أنه تحتاج إلى أبحاث علمية مطولة وسهر ليالي حتى أفعل بترتب الفائدة على شرب الماء، وببقى عطشان ليالي طويلة حتى بالآخر يثبت عندي أن الماء يروي من العطاش وصدق بترتب هذه الفائدة ثم أشرب. هذه المقدمات يطويها الإنسان بلمح البصر، بحيث إن غالب الناس وعامة الناس لا يلتفتون إلى أن هذه المقدمات تتوسط ما بين ماذا؟ ما بين طلب المولى وإبراز المولى لإرادته وما بين امتثالهم لأمر المولى. غالب الناس ما بيلتفتوا إلى توسط هذه المقدمات ما بين إرادة المولى وما بين امتثالهم لأمر المولى وتحقيقهم لمراد المولى. فهذه صحيح نقبل أن هذه المقدمات موجودة، إلا أن الإنسان يطويها بفترة زمنية يسيرة جدا كلمح للبصر، بحيث أن غالب الناس لا يلتفتون إليها ولا يرون أن هناك واسطة توسطت ما بين إبراز المولى لإرادته وما بين امتثالهم لأمر المولى. فشو له معنى نقول يتوقف على مقدمات كثيرة، تصور العمل، التصديق بالفائدة المترتبة أو بالعقوبة المترتبة؟ يجيب الماثل عن هذا الإشكال، يقول لا، هذا مو تهويل الآن لأجل تغطية الخلل اللي في المطلب. مرد كلامكم إلى أنكم تعترفون بأنه في مقدمات تتوسط، ولكن تقولون ماذا؟ تقولون بأن هذه المقدمات تستغرق فترة زمنية يسيرة جدا، ولذلك لا يلتفت إليها غالب الناس وتحصل عندهم بشكل ارتكازي. يا إخوان، دعوة الخصم شو كانت؟ استحالة انفكاك المراد عن الإرادة. فإذا نحن أثبتنا إنه المراد يتأخر عن الإرادة ولو فترة زمنية يسيرة جدا، ولو لثانية للحظة، هذا المقدار الفترة الزمنية اللي عم تعبروا فيها عنها بلمح البصر، إذا أثبتنا أن المراد يمكن أن يتأخر عن الإرادة ولو لثانية، فعند ذلك يمكن أن يتأخر عن الإرادة سنة. ليش؟ لأن الاستحالة لا فرق فيها بين الزمن اليسير والقصير. إذا استحال انفكاك المراد عن الإرادة فإنه يستحيل أن يتأخر، كما يستحيل أن يتأخر ساعة يستحيل أن يتأخر ثانية. ما فينا نفرق، لا تحكم في الأحكام العقلية. إذا كان ملاك الاستحالة متحققا ف فكما يستحيل تأخره سنة يستحيل تأخره ثانية، وإذا جاز أن يتأخر ثانية جاز أن يتأخر سنوات طويلة. يا إخوان الآن أنا بقول لك يستحيل انفكاك المعلول عن علته. إذا كان يستحيل يعني ما ممكن يتأخر المعلول عن علته التامة، لا يوم ويومين وثلاثة ولا ثانية حتى، لابد أن يكون مقارنا في الوجود والتحقق لعلته والترتب بينهما والتأخر بينهما تأخر وتقدم رتبي مو زمني. إذا ثبت مولانا النباء، إذا أثبتت النباء تتأخر عن ألف ثانية واحدة، معنى ذلك النباء ليست معلولة لألف ولا ثانية، لأنه بها الثانية ألف موجودة والباء غير موجودة، يعني ألف ليست علة تامة لباء. فإذا ما تشكل علينا بأنه هذه فترة زمنية يسيرة ويطويها الإنسان بسرعة بحيث أنه لا يلتفت إلى توسط مقدمات بين إرادة المولى وفعله؟ نقول إذا جاز التأخر ولو في هذه الفترة الزمنية اليسيرة بطل مدعى الخصم من استحالة انفكاك المراد عن الإرادة. طيب خلنا نطبق هذا الجواب حتى ننتقل إلى الإشكال الثاني على الواجب المعلق. قال هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث والإرادة التشريعية إلا بأمر متأخر عن زمان البعث وعن زمان الإرادة التشريعية، لا يكاد يتعلق إلا بأمر متأخر، يعني كل الواجبات هي واجبات معلقة، ما عندنا بالدقة ما عندنا واجب منجز. هذا الواجب اللي بنسميه منجز مسامحة هو واجب منجز، وإلا في حقيقة الأمر هو معلق. ضرورة أن البعث إنما يكون لأجل إحداث الداعي للمكلف، يعني لدى المكلف إلى المكلف به، أي إحداث الداعي لدى المكلف لإتيان المكلف به، بأن يتصوره، يعني المكلف لابد أن يتصور المكلف به، لابد أن يتصور العمل الذي أمر به، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة. وكمان لابد من ماذا؟ من أن يصدق بترتب هذه المثوبة على الفعل والعقوبة على الترك. ولا يكاد يكون هذا، شو هو هذا لا يكاد يكون؟ يعني تصور الفعل وتصور المثوبة والعقوبة والتصديق بهما، هذا لا يكاد يكون إلا بعد البعث بزمان، لأن هذه كلها أفعال متوسطة ما بين إبراز المولى لإرادته وما بين امتثال العبد، إلا بعد البعث في بزمان. فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه، يعني عن البعث، البعث يكون نحو أمر، هذا الأمر متأخر عن البعث بالزمان، وهذا هو الواجب المعلق، لا محالة. واضح؟ طيب. ولا يتفاوت طوله وقصره، دفع لهذا الإشكال اللي ممكن أنه تورده، أنه هذا تأخر زمني يسير لا يلتفت إليه عادة، نقول ما في فرق بالاستحالة بين طول الزمان وقصر الزمان. ولا يتفاوت طوله أي الزمان وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب. نحن الحاكم في هذا الباب ما هو العقل؟ ما هو العقل؟ النهوان بيدعى الاستحالة عقلا، نحن عم ندعي الإمكان عقلا. فإذا أمكن أن ينفك المراد عن الإرادة في الإرادة التشريعية ولو لثاني أمكن انفكاكه لأطول الأزمنة. ولا عمري يرحمه الله، ولا عمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه، والإطناب، يعني ذكرنا ثلاث أجوبة عن شبهة النهواندي وأطنبنا في جوابها، إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب، لأنه قد يغتر الطالب المبتدئ بكلام المحقق النهواندي ولا يتفطن ولا يتنبه إلى أن إشكال المحقق النهواندي لا يعدو كونه شبهة في قبال البديهة. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ وربما أشكل على المعلق أيضا. الإشكال الأول على الواجب المعلق كان إشكال المحقق النهواندي، وقد أجبنا عنه تبعا للماتن بأجوبة ثلاثة. الإشكال الثاني على الواجب المعلق أيها الإخوة ما هو؟ الإشكال الثاني على الواجب المعلق بل أنه نحن عندنا شرط عام في جميع التكاليف. ما هو هذا الشرط العام في جميع التكاليف؟ القدرة على المكلف به. لا يمكن التكليف بغير المقدور، فالقدرة شرط عام في جميع التكاليف، وهذا فضلا عن أنه أمر يحكم به العاقل نبهت إليه الأدلة النقلية أيضا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك الرواية إن الله لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، بل لم يكلفهم إلا دون ما يطيقون. هلأ دون ما يطيقون هذا تفضل، أما العقل بيقول لابد أن يكون التكليف تكليف مقدورا، يعني تكلفه ما يطيق ما يقدر عليه، ولكن الله لطفاً كلفنا دون ما نطيق. وقصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله في مسألة الصلاة ومراجعته لله عز وجل عدة مرات حتى صارت الصلاة المفروضة خمسة فرائض أو خمس فرائض كلكم تعرفونها، وإلا لو كانت على الفرض الأول وهي 50 فريضة في اليوم لماذا لا لكان هذا مقدورا ومما نطيق، ولكن الله رحم هذه الأمة وخفف عنها وجعل الفرائض خمسا في اليوم لا 50 في اليوم. طيب، فإذا القدرة شرط عام في جميع التكاليف. إذا كانت القدرة شرطا عاما في جميع التكاليف، فبناء عليه يستحيل الواجب المعلق. ليش يستحيل الواجب المعلق؟ لأنه إذا كان الوجوب فعلي، يعني التكليف فعلي أو ليس بفعلي، التكليف فعلي، ولكن الواجب متأخر. شو يعني الواجب متأخر؟ يعني قبل، يعني مثلا الوجوب الحج الآن، أرجو منكم الانتباه، وجوب الحج الآن فعلي، بس الحج الواجب متأخر. شو يعني؟ يعني زمنه متى؟ في ذي الحجة. طب ذي الحجة هل الحج مقدور أو غير مقدور؟ غير مقدور. متى يصير مقدورا؟ لأنه إذا أتيت به قبل ذي الحجة تستوفي المصلحة الملزمة الموجودة في الحاج. لا، هذه المصلحة لا تستوفى إلا في شهر ذي الحجة، فقبل ذي الحجة الحج غير مقدور. طيب، قبل ذي الحجة وجوب الحج فعلي أو ليس فعلي بناء على الواجب المعلق؟ بناء على الواجب المعلق وجوب الحج فعلي قبل ذي الحجة. فإذا قبل ذي الحجة وجوب الحج فعلي، مع أن الحج قبل ذي الحجة غير مقدور. فإذا كان الحج قبل ذي الحجة غير مقدور، القدرة أليست شرطا في التكليف؟ يلزم من الواجب المعلق تحقق المشروط قبل تحقق شرطه. ليش؟ لأنه قبل ذي الحجة الوجوب فعلي والتكليف فعلي، مع أن شرط فعلية التكليف وهو القدرة غير متحقق، لأن الحج غير مقدور قبل ذي الحجة. فإذا ماذا يلزم؟ يلزم استحالة الواجب المعلق.
قدرة شرط الوجوب أو الواجب؟
بل إيه؟ شرط الوجوب للتكليف. ما يصح التكليف بغير المقدور. فإذا كان الحج غير مقدور قبل ذي الحجة ولكن الوجوب فعلي، يلزم أن يتحقق المشروط من دون شرطه، وتحقق المشروط من دون شرط محال، لأن الشرط هو جزء من العلة التامة. واضح الكلام؟ لذلك قال وربما أشكل على المعلق أيضا، أيضا يعني غير الإشكال تاعنا وعندي الإشكال الأول، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث. البعث إلى الحج الآن قبل بالحجة، حال البعث لا قدرة على الحج. أين ترسل في قدرة على الحج؟ في المستقبل، بس يجي شهر بالحجة. بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث، مع أنها أي القدرة من الشرائط العامة للتكليف كما أوضحنا بما لا مزيد عليه. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، الماتن أجاب عن هذا الإشكال بجواب مبنائي. شو هو الجواب المبنائي اللي أجاب عنه به الماتن؟ بكل بساطة قال نحن نعترف أن القدرة شرط عام من الشرائط العامة للتكليف، صحيح، ولكن ألم نثبت نحن في بحث الشرط المتأخر إمكان الشرط المتأخر للحكم؟ بل كيف أثبت الماتن إمكان الشرط المتأخر للحكم؟ أحسنت. قال هذا المتأخر لا يكون بوجوده الواقعي شرطا، بل يكون شرطا بوجوده التصوري اللحاظي، وهذا الوجود التصوري اللحاظي للمتأخر مقارن للحكم. دائما الوجود التصوري اللحاظي مقارن، فإذا نحن أثبتنا إمكان الشرط المتأخر ببيان أن ما هو شرط في الحقيقة والواقع هو الوجود اللحاظي لهذا الشيء، فهذا الشيء وإن كان بوجوده الخارجي متأخرا إلا أنه بوجوده اللحاظي يكون مقارنا. بناء على هذا الذي أثبتناه في بحث الشرط المتأخر، نجيب هنا عن هذا الإشكال بماذا؟ بأن القدرة في الواجب المعلق شرط أيضا، لأنها من الشرائط العامة للتكليف، إلا أنها شرط متأخر. يعني ما هو شرط، أرجو منكم الانتباه، ما هو شرط لفعلية التكليف ليس القدرة بما لها من وجود خارجي. لو كان الشرط لفعلية التكليف القدرة بما لها من وجود خارجي، عند ذلك يرد الإشكال أنه قبل ذي الحجة يتحقق المشروط وهو وجوب الحج الفعلي من دون تحقق الشرط وهو القدرة، ولكن ما هو الشرط ليس القدرة بما لها من وجود خارجي حتى يأتي المحذور، بل القدرة بما لها من وجود لحاظي تصوري عند المولى، وهذا الوجود اللحاظي التصوري للقدرة عند المولى مقارن لفعلية التكليف. وهذا الذي شرحته وبينته لكم هو معنى قول الماتن القدرة التي هي شرط القدرة في ظرف الامتثال لا في ظرف التكليف. شو يعني القدرة اللي هي شرط القدرة في ظرف الامتثال لا في ظرف التكليف؟ يعني القدرة بما لها من وجود خارجي شرط؟ ما بصح، لأنه إذا القدرة بما لها من وجود خارجي شرط، كيف التكليف فعلي والقدرة لم تتحقق بعد مع كونها شرط؟ مقصوده القدرة بما لها من وجود لحاظي شرط، ففي ظرف التكليف وإن كانت القدرة بما لها من وجود خارجي غير متحققة، إلا أنها بما لها من وجود لحاظي متحققة. هذا هو معنى عبارة الماتن ومقصود الماتن من هذه العبارة. هذا الجواب جواب مبنائي، مبني على قبول الشرط المتأخر. اللي بيرفض الشرط المتأخر وينكر الشرط المتأخر بصح عنده هذا الجواب؟ ما بصح عنده هذا الجواب. ويبقى الإشكال مستحكما القدرة من الشرائط، من شرائط التكليف، كيف الوجوب فعلي مع أنه الآن غير مقدور الحاج لإلي. بقطع النظر، ولكن بالنهاية من يقبل الشرط المتأخر بأي وجه من الوجوه يقبله أو يقبله ما بهم، من يقبل الشرط المتأخر بصح عنده الجواب الماتن هنا أن القدرة شرط متأخر، بس اللي ما بيقبل الشرط المتأخر وبيقول لابد أن يكون الشرط مقارنان، كيف عم نلتزم بالواجب المعلق بوجوب فعلي مع أنه فعلا ما في قدرة، القدرة ستحصل في مرحلة متأخرة. طبق ثم نذكر لكم الجواب الحلي لهذه الشبهة. قال: وفيه أن الشرط إنما هو، يعني شرط فعلية التكليف إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، يعني في زمان الواجب لا في زمان الإيجاب والتكليف. الآن هو زمان الإيجاب والتكليف، الآن وجوب الحج فعلي، إيه ولو لم تكن الشرط القدرة متحققة الآن في زمان التكليف، يكفي تحققها يقول الماتن في أي زمان؟ في زمان الواجب. ليش؟ على نحو الشرط المتأخر، لأنه يا إخوان ليست القدرة بما لها من وجود خارجي شرطا، بل بما لها من وجود لحاضي. فالآن وإن لم تكن القدرة متحققة خارجا، إلا أن المولى الآن عندما يوجب الحج فعلا الآن، القدرة بما لها من وجود لحاضي متحققة عند المولى، وهذا كافي. غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، وقد عرفت بما لا مزيد عليه في محله من بحث الشرط المتأخر أنه كالمقارن. شو يعني كالمقارن؟ لأنه هناك ماذا قال الماتن؟ قال حتى بالمقارن الشرط من الوجود الخارجي بل الوجود اللحاظي التصوري، أنه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا. فراجع أو استذكر، إذا كنت مستذكرا لا تحتاج إلى المراجعة. هونيك قال ما في انخرام للقاعدة العقلية، لم ينفك المشروط عن الشرط، لأن الشرط هو هذا الشيء بما له من وجود لحاضي، وهو دائما مقارن للمشروط، وليس الشرط هو الشيء بما له من وجود خارجي. إذا فيما يرجع إلى الشرط المتأخر للحكم، هذا كان بيان الماتين. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب أرجو منكم الانتباه، أريد منكم الانتباه لأنها نقطة مفيدة، من جهة ينحل بها الإشكال، ومن جهة تتنبهون إلى أمر قد تقعون فيه، إلى شبهة قد تقعوا فيها في مستقبل الأزمان في أبحاث أخرى. يا إخوان، إذا الجواب جواب مبنائي كما عرفت، الجواب الحلي اللي ما يتوقف على قبول الواجب المشروط ما هو؟ يا إخوان، من المهمات جدا في كل العلوم معرفة الاصطلاحات وعدم الخلط بين المصطلحات العلمية. يعني لفظ الشرط بعلم الأصول له معنى غير لفظ الشرط بعلم الفلسفة، غير لفظ الشرط بعلم الفقه. ففي كل علم من العلوم يجب أن نحمل المصطلح الوارد في هذا العلم على معناه الاصطلاحي في هذا العلم، ويجب أن لا نخلط بين المصطلحات ونحمل الألفاظ الواردة في علم الأصول على معانيها الاصطلاحية الفلسفية، أو الواردة في علم الفقه على معانيها الاصطلاحية الأصولية أو ذلك. صحيح من الشائع والمعروف أن القدرة شرط في التكليف، بس ليس المقصود من كون القدرة شرطا في التكليف الشرط بمعناه الفلسفي. الشرط بمعناه الفلسفي هو ما يكون له دخالة في تحقق المشروط، ولا يمكن تحقق المشروط من دونه، لأنه جزء علته التامة. شرطية القدرة للتكليف ليست بهذا المعنى، ليست بمعنى الشرط الفلسفي. شرطية القدرة للتكليف بأي معنى؟ بمعنى أن التكليف يمكن أن يتحقق من دون القدرة، لا يستحيل أن يتحقق التكليف من دون القدرة. العلة التامة للتكليف إرادة المولى، وليست القدرة دخيلة في إمكان التكليف. يمكن للمولى أن يكلفنا بغير المقدور. يقول المولى الآن احمل جبلا على ظهرك، يمكن أن يكلفنا بغير المقدور. غاية ما في الأمر، القدرة نحتاج إليها لأجل رفع اللغوية والعبثية عن هذا التكليف، لأجل رفع اللغوية والعبثية عن هذا التكليف. فشرطية القدرة للتكليف بمعنى أن القدرة لها دخل في رفع اللغوية والعبثية عن التكليف. فإذا لم يكن المكلف به مقدورا يكون التكليف لغويا وعبثيا. فإذا كانت شرطية القدرة للتكليف بهذا المعنى، فإنه يكفي في رفع اللغوية والعبثية عن التكليف أن يكون المكلف به مقدورا في زمانه، وإن لم يكن مقدورا في زمان التكليف، وإن لم يكن مقدورا في زمان التكليف. هذا هو الجواب الحلي لهذا الإشكال على الواجب المعلق. وهذا الجواب لا يتوقف على قبول الواجب الشرط المتأخر. ليش؟ لأن شرطية القدرة للتكليف ليست بمعنى الشرط الفلسفي، وأنه يستحيل تحقق التكليف إلا إذا كانت القدرة متحققة، بل شرطيتها للتكليف بمعنى أن وجود القدرة وتحققها يرفع اللغوي عن هذا التكليف، ويكفي في رفع اللغوي أن يكون المكلف به مقدورا في زمنه، وإن لم يكن مقدورا في زمن التكليف.
سرش اللغوي تقدم التكليف؟
لا أبدا
المدة
أبدا أبدا.
شو تبرر التقدم؟ شو تبرر التقدم؟
ما يحتاج التقدم إلى مبرر. يكفي يا مولانا الآن إذا أنا قلت لك أوجبت عليك السفر إلى مشهد أول الشهر القادم، فائدة الوجوب المتقدم الآن الفعلي شو هي؟ أنه يتوجب عليك أنك تبلش بتهيئة المقدمات. طيب هذا التكليف بتقلي لهوي، ليش؟ لأنه الشيخ أحمد الآن ما معه مال حتى يذهب إلى مشهد. بقول لك لا مش لغوي، لأنه بأول الشهر القادم رح يقبض الشهرية ويصير معه مال يكفيه للذهاب إلى مشهد. فيكفي في عدم كون هذا التكليف الفعلي الآن لغويا أنه في زمن الواجب سيكون الواجب مقدورا بالنسبة إليه. واضح الكلام؟ ومبرر تقدم التكليف هو ما ذكرته لكم، ورح يشير لتعرض له الماتن تفصيلا، أنه بصير المقدمات واجب عليك تهيئتها من هذا بالنسبة لجواب الإشكال الثاني. قال ثم لا وجه لتخصيص المعلق. هذه مناقشة من قبل الماتن لصاحب الفصول، وفيها شيء من التفصيل والدقة، نرجوها إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.